كلمة إن شاء الله عن الشيخ الفاضل الأستاذ أبو أسامة نبيل القحيطي حفظه الله تعالى نيابة عن أهل القصيعر.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب وفي هذا المركز الشامخ من مراكز العلم من مراكز أهل السنة، ونسأله عز وجل أن يجمعنا في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى، إنه سميع قريب مجيب. ولقد سمعنا من إخواننا الفضلاء المشايخ وطلاب العلم ممن سبق خيرا كثيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء على ما قدموا من نصائح ومن توجيهات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما نسمع، فإن ما نسمعه أيها الإخوة حجة علينا. إذا علم الإنسان وجب أن يتبع علمه العمل، وإلا كان كمن قال الله عز وجل عنهم وهم اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إخوتي في الله، مما نتناصح به، والمقام مقام تناصح وكل يدري بدلوه، مما نتناصح به في هذا المقام الكلام حول ظاهرة رأيناها في شهر رمضان وهي تتكرر ولا تختص بمنطقة دون منطقة في محافظتنا، بل ولا في محافظة دون محافظة من بلادنا، ولا في حتى في قطر دون قطر. عمت بها البلوى وانتشرت في كثير من البلاد، فوجب على طلاب العلم وعلى الدعاء وعلى المشايخ أن يتكلموا فيها وأن يبينوا حقيقتها وأن يحذروا الناس مما يترتب عليها من مفاسد. هذه الظاهرة الفتنة هي عشق الصوت الحسن، وأقصد في الصلاة عند القراء. نحن لا نماري إخواني في الله أن الصوت الحسن له تأثير في أن يخشع المصلي إذا سمع القارئ يقرأ بصوت جميل حسن، بل وهذا مطلوب شرعا. قال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، نسقه رتبه حسن صوتك به، وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي يحسن صوته به، فمن لم يكن ذا صوت حسن حسن صوته، فأخرج الحروف من مخارجها وقرأه بصوت حزين تلمس فيه الخشية من الله عز وجل، ويعين المصلي على أن يستحضر معاني الآيات، يعين المصلي المستمع على أن يتدبر ما يسمع. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. عبارة يجهر به فسر بها أهل العلم معنى يتغنى بالقرآن، قطعا ليس معناه يتغنى به يتخذه مثل الأغاني كما يفعل بعض القراء، أن هذه فتنة انتشرت وتطورت من شيء إلى شيء حتى صار بعضهم يدرس المقامات الموسيقية الصبا وغيرها من هذه المقامات الموسيقية حتى يقرأ القرآن بها. ليس المقصود في قوله عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن أي يتخذه مثل الأغاني، وإنما المقصود كما في الحديث يجهر به وأيضا يحسن صوته به. فالصوت نعمة ينعم بها الله عز وجل على من يشاء من عباده، أنعم بها على أنبيائه كما في الحديث: ما أذن الله لشيء أي ما استمع استماعا يليق به سبحانه وتعالى، هذا من أحاديث الصفات. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي، إذن هنالك أنبياء من الله عليهم بالأصوات الحسنة الجميلة، ويذكر منهم نبي الله داود، قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. ولقد آتينا داود منا فضلا، ما هو هذا الفضل؟ فسر بعدة تفسيرات، منها كما قال بعض المفسرين الفضل المقصود هنا الصوت الحسن، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا ذا صوت حسن من أجمل الناس صوتا، كما جاء في حديث البراء ابن عازب في الصحيحين أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ بسورة التين والزيتون، فما سمعت صوتا أجمل منه، أو كما قال. وعرف من الصحابة كذلك وأقرهم النبي عليه وامتدحهم وأثنى عليهم، ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمعه ذات ليلة يقرأ القرآن فقعد يستمع ثم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لا مراء إخواني في الله، لا مراء في مسألة أن الصوت الحسن ينعش الإنسان ويعين الإنسان على التدبر والخشوع. نحن نتكلم في مسألة أخرى، وهي أن الناس خرجوا عن الإطار الشرعي وذهبوا إلى أمور أخرى، فصار صاحب الصوت الحسن عند بعض الناس يمتدح لمجرد حسن صوته، وهذا خطأ. حسن الصوت وجمال الصورة وحسن الخلقة هذه هبة من الله سبحانه وتعالى، ليست من كسب الإنسان حتى يمتدح عليها، كما أن ذمامة الهيئة هذه من خلق الله عز وجل وليست من كسب الإنسان حتى يذم عليها، وإنما يمتدح الصوت الحسن إذا كان مزينا بالقرآن وإذا استخدم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فصار بعضهم يقدم صاحب الصوت الحسن ويبالغ في الاحتفاء به، حتى قدم في الصلاة من لا يستحق التقديم. نتكلم بصراحة وبوضوح أيها الإخوة، يختلف الأمر من منطقة إلى أخرى، قدم هذا الشاب لا لشيء إلا لحسن صوته، هنالك من هو أحفظ، هنالك من هو أفقه، هنالك من هو أعلم، ومع ذلك قدم هذا. ينطبق عليه الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله: بادروا بالأعمال ستا وذكر منها ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفضلهم ولا بأعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قدم إلا لهذا، وترتبت على هذه الفتنة أشياء. فترك بعض الناس مساجدهم، مساجد سنة تطبق السنة، والأئمة الذين يصلون فيها ليسوا أصحاب أصوات بشعة وقبيحة تنفر الناس، أصوات مقبولة وجيدة، ومع ذلك تركوا تتبعا للصوف الحسن. بعض الشباب يقول والله من المشايخ يقول لي يجوز هذا، الشيخ بن عثيمين يقول لا بأس تتبع الصوت الحسن، الشيخ بن باز يقول. يا إخواني، الشيخ بن عثيمين ذكر ضوابط عندما قال يجوز بتتبع الصوت الحسن، وذكر من هذه الضوابط ألا يؤدي هذا إلى خراب مسجد هذا الشخص أو هؤلاء الناس الذين يصلون فيه، فيتجهون إلى مسجد آخر فيخرب هذا المسجد. والمساجد تعمر بماذا؟ تعمر بالصلاة فيها، بكثرة المصلين والتالين للقرآن والذاكرين لله عز وجل، وبحلق العلم وبغير ذلك. فتركت بعض المساجد وذهب إلى مساجد أخرى. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد أن الإمام أحمد رحمه الله ذات يوم قدم عندهم فضل بن زياد القطان، وكان قارئا ذا صوت حسن، فقدم يصلي بالناس، فلما سمع الناس به اجتمعوا وتكاثروا حتى اكتظ المسجد بالناس. فصعد أبو عبد الله رحمه الله الإمام أحمد درجة المسجد ورأى هذه الجموع، ما فرح بها لأنها على حساب مساجد أخرى، وقال تركتم مساجدكم وأتيتم إلى هنا. ثم تركه ليلتين أو نحو ذلك ومنعه من أن يصلي بالناس حتى يقطع هذه الفتنة ويرجع الناس إلى مساجدهم. من أجل هذه الفتنة، من آثارها، كما قلت لكم زوحمت بعض الأحياء على سكان حيها. هذا الحي فيه إمام يصلي بالناس ومسجد ربما لا يكون كبيرا وصوته حسن، فجاء الناس من كل مكان وازدحموا في المسجد، فزحموا أهل الحي على حساب مساجدهم، مساجد أحيائهم. حديث يصححه الشيخ الألباني، وإن كان بعض أهل العلم يضعفه، وهو لا تتتبع المساجد وليصلي كل مسلم في حيه، في مسجده، في مسجده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يصحح الشيخ الألباني رحمه الله. فزحموا أصحاب هذا الحي، ليس كذلك فقط، بل ووصل الأمر إلى أن صلوا في الشوارع. هذا حاصل. وقلت لكم أنا أتكلم كلام عام يشمل كثير من المناطق، إن حصلت بعض الوقائع في منطقة أو لم تحصل في منطقة، حصلت في منطقة أخرى. صلوا في الشارع، فما حكم الصلاة في الشارع؟ قال الشيخ الفوزان، وله كلام شديد في هذه الظاهرة، يظهر تتبع الأصوات، قال إن الصلاة في الشارع لا تصح، لأنها إنما تصح للضرورة وليست هذه من الضرورة. ترتبت عليها أشياء، فلذلك، وأنا لا أريد أن أطيل، الوقت يضيق، أشرت إشارة وإلى بعض هذه المفاسد التي ترتبت على هذه الظاهرة، ظاهرة تتبع الأصوات الحسنة، حتى نبين للناس أن الأولى أولا بالإمامة هو ما جاء في الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قد يقول قائل جاء في الفتح ذكر الحافظ في الفتح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يختار الشاب ذا الصوت الحسن فيصلي بالناس يصلي بقومه. ذكر نعم ذلك الحافظ رحمه الله وهذا محمول على أن هذا هو أفقههم. فإذا اجتمع الفقه أن هذا أقرأهم مع الصوت الحسن فهذا أفضل ولا نزاع في ذلك. عمر رضي الله عنه عندما جمع الناس في صلاة التراويح ما جمعهم على أبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري موجود وعنده شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ومع ذلك جمعهم على أبي بن كعب. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته لما مرض استخلف أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وفي الصحابة من اشتهر ومنه أبو موسى رضي الله عنه عقبة بن عامر من اشتهر بحسن صوته وجمال صوته. ان تساووا في الفقه والقراءة والعلم وزاد أحدهم بالصوت فهذا الأولى، فهذا الأولى. فانتبه يا إخوان لهذه المسألة ولا نكن كهؤلاء الحزبيين الذين يريدون مجرد التجميع. الفتنة امتدت حتى إلى هؤلاء الشباب المساكين كما ذكر أهل العلم يخشى عليهم من العجب. شاب صغير ما شاء الله ويرى ما المسجد اكتظ يعجب بنفسه وربما يغتر. ربما أدى الأمر أن في بعض القراء الآن صارت مسألة تطريب وتلبية رغبات الجماهير. هذه الجماهير جاءت من أجل هذا الأمر، من أجل سماع الصوت. كثير يأتون من أجل سماع الصوت وليس يعني التدبر والخشوع في الصلاة. فتجده أحيانا الليلة يقرأ لهم بصوت السديس، القابلة الشريم، بعد الغد فلان. وربما كما ذكر للشيخ ربيع حفظه الله صلى في ركعتين، الركعة الأولى بصوت السديس والركعة الثانية بصوت الشريم. قال الشيخ ربيع وهذا من قلة العقل. هذا حاصل كأنما يطلب المستمعون. هذه الصلاة يا أخوان صلاة. وصار حتى الدعاء يا أخوان ما ذكره الشيخ أبو يوسف حفظه الله في مسألة تلحين الدعاء وأن مسألة خلافية، من أهل العلم، وأنا أوجه الشيخ أبو يوسف حفظه الله الذي قال أن التلحين بهذا الشكل جائز ينقل عن الشيخ الفوزان. أنا سمعت كلام الشيخ الفوزان لا بأس بتحسين الصوت وبنفسه يحسن صوته لكن ما هي على هذه الطريقة. ونقل لي بعض الطلاب الذين يدرسون عند الشيخ الفوزان أنه ينكر على مثل طريقة الشيخ السديس وغيره بهذه الطريقة. تبعها يعني القارئ ما صار يحسن صوته في القرآن فقط، حتى في الدعاء صار ملحنا وصار طويلا ورفع الصوت فيه، مع أن الأصل في الدعاء خفض الصوت. وكيف فرق بين دعاء القنوت ودعاء الجمعة؟ في دعاء الجمعة نفسه السديس يا أخوان، الشيخ السديس في دعاء الجمعة يدعو عادي، فلماذا لا يدعو في الجمعة يقول اللهم اهدنا في من هديت؟ ما يدعو لنا هذا، يدعو فقط في القنوت. الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين، فلماذا اختلف الدعاء هنا والدعاء هنا؟ الذين قالوا أن هذا الأمر جائز التلحين أظن تحسين الصوت شيء عادي جدا، ما يوصل إلى درجة أنه يشبه القرآن، يمد ويغن ويدغم ويخفي ويظهر. أظهرنا فوت، فأكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجمعنا على خير، والحمد لله رب العالمين.